يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وهذا هو المجلس 21 في تفسير كتاب الله عز وجل، وقد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. أي إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه الشجر كالنخل والعنب وغيرها. إن الله فالق الحب والنوى، أي يشق الحب والنوى وهو في باطن الأرض فيخرج منه أنواع الزروع والثمار والحب، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج. وقيل يخرج الولد الصالح اللي هو الحي من الكافر والميت، والكافر من الصالح وغير ذلك. فهذه العبارة يعني تشمل أكثر من هذا، يخرج الحي من الميت، يعني يخرج الدجاجة من البيض، أو يخرج الكافرة، أو يخرج الصالحة من الكافر وهكذا، أو يخرج الإنسان من النطفة، ومخرج الميت من الحي النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج والكافرة من الصالح. ذلكم الله، أي ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم، فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنع الله عز وجل؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أي وهو الله سبحانه الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار، وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر ذلكم المذكور من بديع الصنع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم بخلقه وما يصلح لهم. فبين الله تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله: وجعل الليل ساكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال: والضحى، يقابله إيه؟ والليل إذا سجى. قال سبحانه: والليل إذا يغشى، يقابله إيه؟ والنهار إذا تجلى، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشى. فربنا قادر على خلق الأشياء المتضادة، وذلك تقدير العزيز العليم. في هذه الآية يعني يلاحظ أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال سبحانه بعد ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن، قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي وهو سبحانه الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم، وهي النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر. قد بينا الأدلة والبراهين الدل على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منه. فجعل الله عز وجل النجوم لهداية الناس في البر والبحر في الظلمات، لذلك قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ، من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، أن الله جعلها زينة للسماء. ما الدليل على هذا؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، والهداية في البحر هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا. هذه وظيفة النجوم، هذه ثلاثة لا شيء لها غير ذلك. قال سبحانه قد فصلنا الآيات لقوم يفقهوا، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي لقوم يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل. قال سبحانه وتعالى وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي وهو سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة، هي نفس من؟ هي نفس أبيكم آدم، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه، وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم، ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم. قد بينا الآيات لقوم يفقهون، أي لقوم يفهمون كلام الله عز وجل. قال سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراتبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء، وهو ماء الايه؟ ماء المطر، فأنبت به من كل صنف من أصناف النبات. وهذا من الأدلة على قدرة الله عز وجل، أن الأرض واحدة والماء واحد، ولكن يخرج الله عز وجل من هذه الأرض ولو كانت متجاورة أصنافا من الطعام مختلفة الألوان والطعوم والروائح والأشكال، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. كما قال الله تبارك وتعالى متجاورات وغيره في أول الآية، أول آية في سورة الرعد صنوان وغير صنوان، أولها إيش؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل، فالأرض هي واحدة متجاورة ولكن إيه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض، فالماء واحد الأرض واحدة، لكن الله عز وجل يخرج هذا أصفر وهذا أحمر، هذا مر وهذا حلو، وهكذا هذا كبير كالبطيخ هذا صغير كالتفاح مثلا. كل هذا بيان قدرة الله تبارك وتعالى. قال فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، أي نخرج منه، قال الله سبحانه فأنبتنا به من النبات زرعا وشجرا أخضر نخرج منه حبا متراكبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل، ومن طلع النخل تخرج عذوقه، العذق اللي هو إيه؟ القطش اللي يكون فيه البلح يعني، ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد، إن يكون في نخل بعيد وفي نخل قصير النخل وانت عايز كده ايه تنال الرطبة والتمر. وأخرجنا بساتين من العنب وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما، الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج، إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. ففي هذه الآيات قال الله عز وجل وجنات من أعناب وجنات وزيتون ورمان متشابه وغير مشتبه وغير متشابه، فهاتان الشجرتان أفضل الشجار عند الآية عند أهل الحجاز، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكنا ورزقا حسب كان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال سبحانه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. قال سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ففي هذه الآية رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء لله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. وجعلوا لله الشركاء الجن وخلقهم، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجن وما ذلك يعبدون الايه الجن، كما قال إبراهيم عليه السلام والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم ايه وما تعملون. طيب كيف هم عبدوا الجن، كيف أن المشركين عبدوا الجن؟ هم في الحقيقة إنما هم عبدوا الإيه؟ الأصنام. نقول هم عبدوا الجن لما أطاعوهم في عبادتهم لغير الله، لأن الجن والشياطين هم الذين وسوسوا لهم حتى عبدوا الإيه؟ الأصنام. فهم عبدوا الأصنام بطاعتهم للإيه؟ للشياطين. يبقى هم كده هنا أطاعوا مين وعبدوا مين؟ الشياطين، كما قال. لأن إذا أنت اتبعت أحدا غير رسول في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فأنت قد عبدته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. فسيدنا عدي بن حاتم يقول النبي عنه: نحن ما عبدناهم يا رسول الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. قال: ما اتخذناهم أربابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أليس حرموا لكم الحلال وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ فتلك عبادتهم. يبقى من أطاع غير الله في اتباع ما حرم الله أو تحليل ما أحل أو تحريم ما أحل الله فقد عبده، فقد عبده، كما قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهم أطاعوا الشيطان في هذا، فهم في الحقيقة عبدوا له الشيطان. وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهم عبدوا الشيطان لما أطاعوه في عبادة غير الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وجعلوا له شركاء الجن. فمعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرض بالعبادة وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق ورزق والذي يستحق أن يعبد. فهذه الأصنام التي تعبدونها لا تستطيع أن تخلق شيئا. يا أيها إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجب لكم إن كنتم صادقين. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فمن صفات المعبود أن يكون خالقا رازقا، لكن هذه المعبودات لا هي مخلوقة مرزوقة لا تخلق ولا ترزق. وخرقوا له بنين وبنات، يعني وخرقوا أي وافتروا واتفكوا واختلقوا وكذبوا على الله عز وجل لما جعلوا له بنين وبنات، كما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون البنات أبناء الله. فكل هذا من الخرق والكذب والافتراء على الله عز وجل. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل. بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق، ولهذا سميت البدعة بدعة، لأنه لا يوجد لها أصلا سابق ولا يوجد لها مثيل. فهنا الله تبارك وتعالى يعني يحتج على هؤلاء بأنه ليس له ولد. كيف ذلك؟ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له زوجة؟ لأن الولد إنما يكون عن شيئين متناسبين، إن الولد ده بيكون رجل وامرأة متماثلين من البشر، رجل من البشر امرأة من البشر متماثلين متناسبين متجانسين، فبيخرج منهم ولد مثلهم. لكن لو أن فرضنا يعني أو جوزنا هذا، لو أن إنسيا تزوج جنية، هل ممكن ينجبوا أولاد؟ ما ينجبوا أولاد، لأن ما فيش تجانس ولا تماثل. فكيف يكون لله ولد وليس أحد من خلقه شبيها لله ولا مثيلا لله ولا مجانسا لله سبحانه وتعالى؟ والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه. ما ينفعش قد لا يجوز أن نقول متجانس، لكن المقصود من الكلام أنه ليس لله مثيل ولا وليس لله عز وجل شبيه من خلق حتى يكون له ولد. قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما أتي يوم القيامة فردا. فكل من في الأرض ومن في السماء عبيد لله عز وجل وهم من خلق الله وليس لله مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى، فكيف يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأن يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أي ذلكم الله أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم، فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره، وهو موجد كل الأشياء فاعبدوه وحده، فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء وكيل، أي وهو على كل شيء حفيظ رقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. معنى الآية أن الله عز وجل لا تحيط به الأبصار، لا تحيط به الإيه؟ الأبصار، وهو يدرك الأبصار أي وهو سبحانه وتعالى يحيط بها، وهو اللطيف الخبير أي وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم. ولنا وقفة مع هذه الآية. أما الوقفة الأولى فالإدراك غير الرؤية، فالإدراك إيه؟ غير الرؤية. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة في الجنة، يرونه بأعينهم ولكن لا يدركونه، لا يحيطون به، لا يحيطون إيه؟ به. تمام. فيبقى هنا الإدراك غير الإيه؟ الرؤية. وإن فسرنا الإدراك بمعنى الرؤية يبقى المقصود لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، أي لا تراه إيه؟ في الدنيا. إنكم إنه لا يرى منكم أحد ربه حتى يموت، حتى إيه؟ يموت، يعني لا يرى أحد من البشر ربه في الدنيا إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الموت. وإنما حصل خلاف بين السلف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج؟ لا، بس دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي حد غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه إيه؟ في الدنيا. حتى سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. سيدنا موسى لم يرى الله سبحانه وتعالى، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وقيل بل رأى ربه بفؤاده، لكن غير النبي لم يرى أحد أي ربه في الدنيا. وإنما الرؤية تكون للمؤمنين يوم القيامة، والكافرون لا يرون ربهم. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فلما حجب الله هؤلاء بالسخط أو في سخطه وغضبه، فهذا دليل على أن الله إيه؟ على أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. فقد دلت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية التي ذكرناها من سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الكافرين. فمفهوم المخالفة أنه لما سخط على هؤلاء وحجبهم عن رؤيته فبرضاه عن المؤمنين يجعلهم يرونه إيه؟ يوم القيامة. وأيضا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. والتشبيه ليس تشبيه مشبه بالمشبه به، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أن المؤمنون سيرون ربهم يوم القيامة رؤية لا غمام فيها ولا شيء يحول بينهم وبين رؤية الله عز وجل، بل يرونه بوضوح تام. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، كما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون ولا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إن الصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروب صلاة العصر، المحافظة على تلك الصلاتين هذا سبب لرؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. وفي قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة فسر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. قلنا وذكرنا أن الأحاديث كثيرة جدا في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. لا وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، اللطيف باستخراجه، الخبير بمكانه. وهذا كما قال تعالى إخبارنا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالخبير يعني يستفاد منها أن الله عالم بدقائق الأشياء، عالم بدقائق الأشياء. فالله عز وجل يعلم بحال الذرة السوداء في الصخر على الصخرة الصماء في ليلة الظلمة: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى. قال جائبة لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به وإن كانت ستراه في الدار الآخر، يبقى الإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية. قال جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم، فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه، ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه. ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم، وهو الرقيب عليكم، وما على الرسول إلا البلاغ، وإنما الهداية بيد الله عز وجل. لكن من طلب الحق وفق إليه، من طلب الحق وفق إليه، من طلب الحق بصدق وفق إليه. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، أي وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ. وسيقول المشركون: ليس هذا وحيا وإنما درسته يا محمد عن أهل الكتاب من قبلك. ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه. فالله سبحانه وتعالى نوع الآيات في الاستدلال على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، ونوع في الوعظ والوعد والوعيد، كل هذا ليهتدي الناس ويعقلوا عن ربهم. ولكن الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله بعدله. لكن قلنا أن من طلب الحق بصدق وفق إليه، من طلب الحق بصدق وسعى إليه وفق إليه. فالمشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما درست هذا الكلام وأخذته عن أهل الكتاب السابقين، كما قالوا: قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا. فقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة. وكما قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي. كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن غلام رومي في مكة. طب غلام رومي النبي يأخذ منه القرآن العربي إزاي؟ هذا أعجمي وهذا عربي. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. نعم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. معنى الآية اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإنما أوحي إليك من ربك والحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين أي أعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظهرك عليهم. وأعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهذا الناس كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، ما أنت عليهم بوكيل. أي ولو شاء الله ألا يشركوا به أحد، ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا، ولكن الله عز وجل له المشيئة والحكمة فيما شاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما جعلناك عليهم حفيظا أي وما جعلناك حفيظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم. وما أنت عليهم بوكيل أي وما أنت موكل عليهم بأرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ. وكما قال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال سبحانه فإنما عليك البلاغ وعلينا الحسن. قال سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أي ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت يعني هي في الحقيقة أحقر شيء وأولاه بالسب، نهيناكم عن ذلك حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه. ففي هذه الآية نهي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن سب آلهة المشركين. طيب هل سب آلهة المشركين فيها مصلحة أو مفسدة؟ في الأصل فيها مصلحة أو مفسدة؟ فيها مصلحة، وهو تحقيرها والازدراء بها، وأنها لا تساوي شيئا، وأنها لا تقدم شيئا ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر. ولكن هذه المصلحة سوف يترتب من ورائها مفسدة أعظم منها، وما أنهم يسبون الله عز وجل ظلما وعدوانا وجهلا منهم. فهنا مصلحة صغيرة ومفسدة كبيرة. والقواعد المقررة في القرآن والسنة أن المفسدة الصغيرة تضرب بالمفسدة، والمصلحة ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني أنت قد تفعل شيئا صالحا لكن هذا قد يضرك، والضرر هنا محقق، يبقى لا تترك المصلحة حتى لا تقع المفسدة. فترك المصلحة لمفسدة أرجح منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إنك مثلا إذا سبك إنسان يحق لك أن تسبه طبعا من غير كذب ولا افتراء، غير كذب ولا افتراء ولا تعد، تمام. لكن إذا كان هذا السب طبعا لا تسب أمه لا تتجاوز حدود الشرع يعني، ولكن إذا أنت سببته يعني فكان هذا السب سببا يعني يسب والديك، فدرء المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة إن كان فيه مصلحة أصلا يعني. وجاء في بعض الآثار أن السدي قال، طبعا هذا أثر يعني هو يعني يعتبر معضل أو مرسل عشان ما فيش هنا إسناد متصل، لكن نذكره يعني. قال لما حضر أبا طالب الموت، قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل. أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان على شركه، وكان المشركون يهابونه، وكان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمه. فهنا يقول لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، لا يحق الأصنام أن يقول إنها لا تنفع ولا تضر ولا ننهى عن ذلك، فإننا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب كان يمنعهم، فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن حارث وأمية وأبي ابن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود ابن البختري، وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم عليه. فدخلوا عليه فقالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعوه وإلهه. فقال له أبو طالب هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريدون؟ قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب قد أنصفك قومك، يعني أقول لك اتركنا ونتركك، فأقبل منهم. طبعا هم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوة التوحيد وأن يترك النهي عن الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ يعني خلوني أقول لكم خلاص لن أتعرض لآلهتكم، طيب وقبلت لكم وقبلت منكم هذا، هل تقبلون مني أن أقول لكم كلمة لو قلتموها لنصركم الله عز وجل على الناس أجمعين؟ وكان كافر منهم والذي يقبل إيمان يدفع لكم الجزية. قال أبو جهل وأبيك لنعطينك وعشرة أمثالها، احنا مش هنقول لك كلمة عندك عشر بس انت اترك آلهتنا. قال فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب يا ابن أخي قل غيرها، طب حتى لكلمة غير دي فإن قومك قد فزعوا منها. قال يا عمي ما أنا بالذي أقول غيرها، ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها. يعني هو يعلق أما هذا مستحيل أن أترك دعوة له أتوعد، هو مستحيل طبعا أن يأتوا بالشمس. قال ولو أتوا بها ولو فعلوا المستحيل فلن أترك دعوة له التوحيد، إرادة منه أن يؤسهم. فغضبوا وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك. فذلك قوله فيسب الله عدوا. فهنا نهى الله عز وجل نبيه والمؤمنين أن يتعرضوا لآلهة المشركين بالسب والطعن، حتى لا ترتب على ذلك ما هو أعظم من ذلك مفسدة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. قال عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أي أقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. قل لهم أيها الرسول الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء. وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية، لأن الذي يطلب آيات الاقتراح لن يؤمن. كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الآيات. جاء في بعض الآثار وطبعا هو إسناده يعني غير صحيح لكن هو يبين المعنى، قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينة، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتينا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم فإذا فعلت تصدقوني؟ فقالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له لك ما شئت، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم. يأتي العذاب إيه؟ ما فيش بقى فترة للإمهان ولا للتوب. وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوب إيه؟ تائبهم. فأنزل الله وأقسموا بالله جهدة أيمان. وهذا مرسل وله شواهد يعني تدل عليه. قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا ربنا. كان قادر وما زال قادرا سبحانه أن يأتيهم بهذه الآيات، لكنه يعلم سبحانه أنه لو أتاهم بهذه الآيات لن يؤمنوا، وإذا أتاهم بهذه الآيات فلم يؤمنوا أخذهم وإيه وعذبهم. وما يشركهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به إيه أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون. ففي هذه الآية أن الإنسان إذا جاءه أمر الله عز وجل فامتنع منه ولم يستجب أول مرة فلا يأمن على قلبه، فقد يزيغ بعد ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه إيه تحشرون. فإذا جاء أمر الله عز وجل إلى الإنسان فعليه أن يبادل بالاستجابة ويقول إيه سمعنا وأطعنا، لكن لا يستجيب لله عز وجل قد يحال عنه، قد يحال بعد ذلك بينه وبين طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله إيه قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي ونذرهم في كفرهم يترددون. قال سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أي ولو أننا أجبناهم بالإتيان، ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوا، فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به، وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معينة ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له لداي منهم ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم لداي. فربنا يخبر في هذه الآية أنهم لو جعل لهم الملائكة عيانا بيانا حتى تأتي بالله والملائكة إيه قبيب، لو ربنا أتاهم بالملائكة تقول لهم والله ما جاءكم بمحمد والحق لن يؤمن، ولو أخرج لهم الموت من قبورهم وجاب لهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد يا جماعة والله دعوة حق لن يؤمنوا إلا من شاء الله، ولو أرسل لهم يعني لو جاءتهم الملائكة أو كلمهم الموت وأتتهم الأمم ربنا أحيي لهم الموت تشهد له وأتتهم الأمم تشهد بصدق دعوة لم يؤمن إلا من شاء الله إيه إيمانهم إلا من شاء الله إيه إيمانهم، كما قال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الإيه الأليم. فالذي يريد الهداية لا يتعنت ولا يجادل ولا يطلب الاقتراح، بل يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الإيه الهداية، فالمهدي من هداه الله تبارك وتعالى. وإذا طبع الله على قلب امرئ فلن تنفع معه الآيات ولا الحجج ولا البراهين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي قبلك، فكل دعوة حق لابد لها من أعداء. فالله عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أي كما ابتليناك بمعادات هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن. فالمارد من الإنس يسمى شيطانا والمارد من الجن يسمى شيطان. يبقى فيش شيطان الجن إنس ولا ما فيش؟ فيه، يدعون الناس إلى جهنم عياذا بالله تعالى. شياطين الجن يوحون ويوسوسون إلى شياطين الإنس، يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل يقطعوهم، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوا، ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء، فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنك ذلك، كما قال سبحانه فإن كذبوك فقد كذب رسل، فقال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتوا نصرنا، وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا. فإذا لم يكن هناك أعداء فيبقى أنت دعوتك فيها باطل، يبقى أنت ترضي هذا وترضي هذا وترضي هذا، كل دعوة حق أعداء يصدون عنها. وكما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيش إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. شياطين الإنس والجن يبقى كل دعوة ليس لها أعداء يبقى ليست على الحق، ليست على إيه. وإن قالها ورقة بن نوفل صراحة إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وكان قريش اقترحت على النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد الملك ملكنا، إن كنت تريد النساء زوجنا، إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مال. يعني كانوا يعني في مفاوضات معه، ولكن كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، لا أريد غيره، لا أريد غيره. شياطين الإنس والجن. وفي بعض الآثار أن عوف بن مالك قال عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال قلت يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال نعم. قال إيه؟ نعم. يبقى هنا الإنس فيهم شياطين والجن منهم إيه؟ شياطين. بل ومن الحيوانات شياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود إيه؟ شيطان، يعني شيطان الكلاب الكلب الأسود. فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يبقى قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تميل إلى ما يوسوس هؤلاء الشياطين لإخوان، يعني قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تميل إلى ما يوسوس به شياطين الجن إلى شياطين الإنس. قال ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقبلوا لأنفسهم ويرتضوه لها وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ الله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، إن في كتب أهل الكتاب الدعوة للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به ولكنهم كتموا ذلك واشتروا به ثمنا قليلا. فلا تكونن من الشاكين فيما أوحيناه إليك فلا تكونن من الممترين، كما قال الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا لك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قوله عز وجل فإن كنت في شك، هذا إيه؟ قول يعني إن كنت في شك، وطبعا النبي لم يشك، فالشرط شيخ حسام فالشرط لا يستلزم وقوعه، لا يستلزم إيه، يعني لم يحصل من النبي شك. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك فيما أنزل إلي بل أعلم أنه حق، ولا أحتاج إلى أن أسأل إليه، أن أسأل أهلي ليه الكتاب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أي وبلغ القرآن غاية الصدق، وبلغ القرآن هنا الآية رقم 15 تمام، وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار، وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والإيه والأخبار، يعني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا إيه في الأحكام. كل الأخبار اللي في القرآن عن الأولين كلها أخبار صادقة صحيحة، ومن أصدق من الله قيل لا أحد، ومن أصدق من الله حديثة لا أحد، فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني كل ما أمر الله به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا وإلا عن شيء فيه إيه مفسدة، كما قال سبحانه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه الخبائث. يبقى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار، لا مغير لكلماته وهو السميع لأقوال عباده العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. في هذه الآية إخبار عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنهم إيه ضلال. وفي هذه الآية تشهد لها آيات كثيرة في القرآن أن أكثر الناس ضلال، ما وما أكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى وهم يكذبون في ذلك. يعني حتى أهل الضلال وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، أهل الضلال وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، وهو أعلم بالمهتدين إيه إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أي فقلوا أيها الناس مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح إن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه إليه الوضح. ففي هذه الآية إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح التي ذكر عليها إيه؟ اسم الله، فيفهم من هذا أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيح كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ففي هذه الآيات بيان تنزيه الله عز وجل عن الظلم الذي ترسخ عقيدة الجبر، وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم، أمر يحدث إيه؟ باختيارهم. كذلك في هذا بيان أنه ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسه أو متى شاء. لذلك الذين ينكرون المعجزات في هذه الأيام أو بعض المسلمين يستحون أن يذكروا معجزات الأنبياء للغرب، أقول لهم يا جماعة هذه المعجزات من الذي أتى بها؟ النبي. عشان نقول إن قدرة البشر عاجزة عن هذا، يقول لك والله أنا أستحي أنا أذكر لهم إن الجزية حن للنبي وإن الجزية بك. هم لا يصدقون هذا، هم لا يصدقون أنهم لا يؤمنون بالله ولا بقدرة الله عز وجل. لكن نحن لا نزعم أو لا نحن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه المعجزات من عنده، وإنما هذا بقدرة العلي القدير الذي لا حد لقدرته تبارك وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فيعني نحن نؤمن بالمعجزات، فالله هو الذي أتى بها سبحانه وتعالى، فلماذا تستحي أن تذكر هذه المعجزات؟ كذلك في هذا النهي عن سب آلهة المشركين حذر من مفسدة أكبر، هو التعدي بسب على جناب رب العالمين. ويؤخذ من هذا القاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني لو في أمر خير لكن إن فعلته سيترتب عليه شر مثله أو أكبر منه، إن كان أكبر منه يبدا يترك وتترك المصلحة لأجل درء الايه المفسدة، وإن كانت المصلحة مساوية للمفسدة فهذا ايه يرجع إلى تقدير أهل العلم. تمام. و يعني هذه قاعدة شرعية دلت عليها آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. كما لو هناك أمر إذا فعلته ومحتم عليك فعله ويحصل من خلاله يعني تركه فيه مفسدة وفعله فيه مفسدة، فتنظر إلى أكبر المفسدتين وأعظمهما فتردها بالمفسدة الصغرى، يعني ترتكب المفسدة الصغرى لترد المفسدة الايه الكبرى. كما في قصة يونس عليه السلام أنهم ألقوه من اليم مع أن في إلقائه مفسدة لأجل أن ينجو أكثر الايه الذين في السفينة. يبقى المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الايه الصغرى، وإذا ادينا بين مفسدة وايه لكن مفسدة ومصلحة، لا جلب درء المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح. طيب لو في أمر في مصلحة صغرى، مصلحة كبرى ومفسدة صغرى، يفعل ولا لا يفعل؟ يفعل. المصلحة الكبرى كالجهاد في سبيل الله، في بعض المفاسد ولا ما في؟ في إزهاق الأرواح وغيره. تمام. لكن المصلحة اللي تترتب من خلاله هي الشهادة في سبيل الله وتبليغ دين الله عز وجل، هذا أكبر وأعظم من مفسدة الايه إزهاق الأرواح. كذلك يستفاد من هذه الآيات أنه يجب أن يكون الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله، أيعمل بذلك ويرجو عون ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته. كذلك من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق، ما أسندش أن كل الخلق ضلال أو فساق. حتى في القرآن ما يجي تعمل مع الكتاب ليسوا سواء يعني لا يعمم، إذا كان فيه صالحين خلاص لا يعمم أن يفسد على كلهم. كذلك من سنة الله تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم، لأن الحق يعرف بضده من الباطل. يبقى إذا كل دعوة حق لها إيه؟ لها أعداء. كل دعوة حق لها إيه؟ أعداء. طيب هل بقيت عندكم من فوائد؟ هنا؟
تأمل في خلق الله.
نعم.